اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. أوضحنا في البحث السابق الفارق بين جعل الحكم على نهج القضية الحقيقية وجعله على نهج القضية الخارجية، وقلنا إن مضمون الفارق بين القضيتين هو إن الحاكم تارة يلاحظ الأفراد ويقوم بإحصاء شخصي لهم بغض النظر عن زمان وجود تلك الأفراد، تسمى القضية آنذاك بالخارجية، وأخرى يفترض الحاكم وينتقل إلى ذهنه بدل من الواقع الخارجي ويجعل الحكم على موضوع كلي ولم يلحظ الأفراد، تسمى آنذاك بالقضية الحقيقية بغض النظر عن الزمان. إذن مضمون القضية الخارجية صب الحكم على الأفراد، ومضمون القضية الحقيقية صب الحكم على العنوان، على الجامع بين الأفراد. ما الفارق بين تلك القضيتين؟ قلنا سيد الشهيد طرح فوارق ثلاثة. الفارق الأول هو فارق النظري، هو أنه بناء على القضية الخارجية التي قامت على الإحصاء الشخصي بأن قال إكرم العلماء علي وباقر ومحمد، فلا يمكن الإشارة إلى الجاهل ويقال له لو كنت عالما لوجب إكرامك، لأن الجاهل المذكور لم يدخل في قضية المولى لا بالفعل، لأن ليس من الثلاثة هو، ولا على مستوى التقدير، لأن المولى لم يفترض الحكم على موضوع مقدر وإنما على أفراد خارجية. بينما يمكن الإشارة إلى الجاهل لو كان الجعل على نهج القضية الحقيقية فيقال له لو كنت عالما لوجب إكرامه، إلا أنه هذا الفارق نظري. لماذا؟ لأن على كل حال لا يجب إكرام الجاهل، على كل حال على حال القضية الخارجية فواضح لأنه ليس من الثلاثة والذي قمنا بتعداد أسمائهم، وعلى نهج القضية الحقيقية هو جاهل الآن والمولى قال إكرم العلماء، فهذا فارق نظري اللي هو هل يمكن الإشارة أو لا يمكن الإشارة. على كل حال لا يشمله الحكم بوجوب الإكرام. الفارق الثاني قلنا فارق عملي، هو من يتصدى لتشخيص الوصف الذي له دخالة في ترتب الحكم. فلو فرض إن المولى حينما أمر بإكرام العلماء وصفهم بوصف خاص، والوصف الخاص هو الملاك لوجوب الإكرام، فمن يتصدى لتشخيص وجود هذا الوصف من عدمه في القضية الخارجية بعهدة المولى، في القضية الحقيقية بعهدة المكلف. لماذا؟ لأنه في القضية الخارجية حينما يقول إكرم علي وجعفر وباقر لأنهم متدينون، هذا الوصف، نجد إن المولى أحرز تدين هؤلاء ثم أمر بإكرامهم، فمهمة تشخيص الوصف بيد من؟ بيد نفس المولى. بينما في القضايا الحقيقية إكرم أبناء عمك إن كانوا متدينين. لم يجعل الحكم على أفراد وإنما على العنوان إن كانوا متدينين. فعلى المكلف متى ما أحرز التدين واحد من أبناء العم عليه بإكرامه، ومتى لم يحرز ذلك فلا يجب عليه إكرام أبناء العم. فمهمة تشخيص الوصف وهو التدين في القضايا الحقيقية بعهدة نفس المكلف، هاي أخذناها. الآن الفارق الثالث وهو فارق العمل. يترتب على هذا الفارق، نقول في القضايا الحقيقية أوليس مهمة تشخيص الوصف بيد المكلف؟ الآن قلنا هو الذي يحرز التدين وعلى هذا الأساس يقوم بالإكرام. نقول من يتحمل تبعات الخطأ في إحراز الوصف في القضية الحقيقية، لأن مسؤولية إحراز الوصف بيد العبد، فلو أخطأ العبد وتصور أن هذا الوصف وهو التدين كان موجودا في ابن العم هذا وقام بإكرامه واتضح أن الوصف ليس موجودا، من يتحمل هذه التبعة؟ الفلوس اللي دفعها المولى افرض هنا هو المكلف نفسه، لأن هو أخطأ بتطبيق الوصف. وأيضا لو فرض أنه تصور أن التدين لم يكن موجودا وهو في واقعه كان موجود وحرم ابن العم من الإكرام، أيضا يتحمل الخسارة على ابن العم. من هو؟ نفس المكلف. إذن شوفوا لاحظوا، إذن لأن تشخيص الوصف في القضية الحقيقية بيد المكلف فهو يتحمل تبعات تشخيص الوصف وجودا أو عدما، أي خطأ يتحمله هو. بينما في القضايا الخارجية الذي يتحمل تشخيص الوصف كما تقدم هو المولى نفسه. إذا افترضنا، لو فرضنا أن المولى أخطأ، المولى العرفي أخطأ بإحراز التدين بالقضايا الخارجية لهؤلاء الثلاثة، نقول لا يتحمل العبد أي مسؤولية، لأن الذي أخطأ من؟ هو نفس المولى. إذا لاحظوا الثمرة الثانية والثمرة الثالثة هناك ترتب بينها. ففي الثمرة الثانية مهمة التشخيص، تشخيص الوصف الذي يتحملها من؟ إن كان يتحملها نفس العبد في القضايا الخارجية فالخطأ في القضايا الحقيقية فالخطأ هو يتحمله إذا لم يحرز انطباق هذا الوصف. بينما في القضايا الخارجية الذي يتعهد بتشخيص الوصف هو نفس المكلف في القضايا نفس المولى في القضايا الخارجية، فمهمة الخسارة والتعويض تكون على المولى. إذن الثمرة الثالثة متفرعة على من؟ على الثمرة الثانية. الذي يتصدى للتشخيص هو يتحمل المسؤولية، والذي لا يتصدى للتشخيص لا يتحمل المسؤولية في صورة الخطأ. هذا هو الفارق الثالث العملي بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية. خلنا نقرأها. لا احنا لو فرضنا هيك القضيه تصير، يعني نفترض انه المولى في القضايا الخارجيه هو مسؤول عن احراز وصف التدين، جيد، وقال لي اكرم علي وجعفر وعلي لانهم متدينون. تارة نفترض العبد مطلع ان صفه التدين ما موجوده، يعني المولى اخطا، يجي نفترض باعتبار مرات في القضايا الخارجية العبد يكون أنضج ترى من نفس المولى، لأنه يقولون معرفة الفقيه بالواقع معرفة بالخارج معرفة إجمالية. خلي يدخل اليوم الفقيه للسوق مثلا وبيرى العجب العجاب، قد ما يجد تطبيق للفقه اللي ينظر به. فنفترض أن المكلف كان مطلع، المكلف كان مطلع على خطأ المولى في التشخيص. هنا شي يقولوا هنا يجب على المكلف الإطاعة حتى في صورة الخطأ. ليش؟ باعتبار الحكم اللي يصدر من قبل المولى هو مو حكم ظاهري أخذ في موضوع الشك، هو حكم واقعي، فيجب عليه ذلك. وفي الواقع، في الواقع لا يتحمل أي تبعات العبد. هذه في صورة طبعا لا تظهر الثمرة، أما في صورة أنه لا يعلم بخطأ تشخيص المولى ماكو مشكلة، هو يمشي على عمى ويمشي. بس كلامنا لو يعلم بأن المولى هنا أخطأ في الوصف المذكور، يجب على العبد اتباع مولاه أم لا يجب؟ نعم يجب عليه اتباعه في هذه الصورة، ولا يحاسبه المولى في الواقع أي تبعات لا يتحملها. لا لا، يجب اتباع مطلقا. زين، يقول ومن الفوارق المترتبة على ذلك، لاحظ المترتبة يعني الفارق الثالث هو مترتب على الفارق الثاني، فارق العمل، إن الوصف الدخيل في الحكم، الوصف التدين في باب القضايا الحقيقية إذا انتفى التدين، إنه ما موجود صفة التدين ما موجودة، شخص العبد هاي الصفة ما موجودة زين، وكانت في الواقع هي موجودة، من يتحمل الخسارة؟ العبد. ليش؟ لأنه مهمة التشخيص عليه كانت. إن الوصف الدخيل في الحكم، وصف التدين في باب القضايا الحقيقية اللي قلنا من عهدة نفس المكلف، إذا انتفى هذا الوصف التدين ينتفي الحكم وجوب الإكرام. لماذا؟ لأنه الوصف الحكم مأخوذ في موضوعه، ينتفي الحكم بانتفاء ماذا؟ موضوعه. وإن شئت قلت إن الوصف شرط إن كانوا متدينين، والجزاء ينتفي بانتفاء الشرط، خلافا لباب القضايا الخارجية مو أوصافية مو شروط، فإن الأوصاف ليس الشروط، من يصدى يحصلها، وإنما هي أمور يتصدى المولى لإحرازه. كل لحد الآن تكرار، كله تكرار. إحنا نريد شنو اللي يترتب على التصدي على التشخيص، بيد من التشخيص؟ شنو اللي يترتب عليه؟ لحد الآن تكرار، فتدعوه إلى جعل الحكم. فإذا أحرز المولى تدين أبناء العم، هاي تكرار، يعني إحنا قلنا في القضية الخارجية من يحرز الصفة؟ لابد يحرزها المولى. فحكم المولى بوجوب إكرامهم على نهج القضية الخارجية، حكم المولى ثبت الحكم وهو الإكرام. ولو لم يكونوا متدينين في الواقع، يعني يجب على العبد إطاعة المولى حتى في صورة خطئه، والذي يتحمل المسؤولية والتبعة نفس المولى، لأنه هو اللي أخطأ في التشخيص. وهذا معنى إن الذي يتحمل مسؤولية تطبيق الوصف اللي هو التدين على أفراده هو المكلف في باب القضايا الحقيقية للأحكام. ليش؟ باعتبار في القضايا الحقيقية مهمة تشخيص الوصف كانت بيد المكلف، فالخطأ إذن يتحمله وهو يتحمل المسؤولية المولى في باب القضايا الخارجية. لماذا؟ لأن مهمة التشخيص كانت بيده، فهو يتحمل التبعات. إذن شيء مترتب على شيء. هنا السيد الشهيد وينبغي أن يعلم يريد الإشارة إلى مطلب في غاية الأهمية، وطبعا في الحلقة الثانية هو موجود، بس موجود وين؟ في بحث اجتماع الأمر والنهي هناك. يقول نحن نخشى حينما عرضنا لكم القضايا الخارجية والقضايا الحقيقية أوقعناكم بتصور خاطئ، نحن نخشى ذلك، فنضطر أن نعقد تنبيه نبين لكم أن التوهم الذي حصل عندكم توهم خاطئ. رجاء خلنا نركز على هذه المفردة. هناك عنوان أصولي مضمونه تعلق الأحكام بالصور الذهنية. هذا العنوان ينسجم كل الانسجام مع جعل الحكم على نهج اليقظية حقيقية، لأنه في القضايا الحقيقية يجعل الحكم على ذاك العنوان المقدر الوجود، هذا جيد، إلا أنه لا ينسجم في جعل الحكم على نهج القضايا، لأن الملحوظ هو نفس الأفراد الخارجية، فيحصل تنافي بين قولنا جعل الحكم على العنوان وبين جعل الحكم على نهج القضية خارجية الذي ليس الملحوظ فيها العنوان وإنما الملحوظ فيها ابتداء الأفراد. يقول هذا التوهم نريد ندفعه لكم ونقول لكم حتى في صورة جعل الحكم على نهج القضية الخارجية فنحن نصب الحكم على عنوان الأفراد لا على الأفراد ابتداء. إذن جعلنا الحكم على نهج القضية الحقيقية فالحكم مصبه العنوان، على نهج القضية بعد قلوا للخارجية عنوان الأفراد، في القضايا الإنشائية اكرم الفقير عنوان الفقير، في القضايا الإخبارية النار حارة عنوان النار حارة. الأحكام تتعلق بالصور الذهنية. الأحكام ماذا؟ تتعلق بالصور الذهنية. أقيم الصلاة، الحكم أقيم أين يتعلق؟ بعنوان الصورة الذهنية للصلاة. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم ماذا؟ الصورة الذهنية للصيام. وهكذا ترى القصاص وكل الأحكام الشرعية. طبعا هاي أحد النظريات بالمناسبة، أكو نظرية أخرى بس إحنا نريد نركز على هاي النظرية، تعلق الأحكام بالصور الذهنية. الآن خب جيت هاي الفكرة، الآن نقبلها على مضض هسه. حكم يتعلق بالصور الذهنية، عجيب، فهي منو معراج المؤمن؟ الصورة الذهنية وهي صلاة خارجية، لعلكم تتقون. منه الصورة الذهنية للصوم والصيام الخارجي. إذن كيف نوفق بين ترتب الآثار التقوى والمعراج شيء من القبيل على الأفراد الخارجية للعبادات، وبين هذا المبنى الأصولي تعلق الأحكام بالصور الذهنية؟ جيد. الآن نقول عندنا نقطتان. النقطة الأولى تتكفل تثبيت هذه الحقيقة وهي تعلق الأحكام بالصور الذهنية. هاي شلون نثبت الحقيقة؟ النقطة الثانية اللي راح نبحثها اللي هسه أثرنا هذا الإشكال، كيف نجعل الآثار الثابتة للموضوع الخارجي ثابتة للصورة الذهنية لهذا الموضوع؟ النار حارة، شوف من الحرارة علما للنار الخارجية مو للصورة الذهنية. هذا النقطة كنا نعالجها، إن هذه الآثار كيف يتم سحبها من الأفراد الخارجية لتلك العناوين؟ كيف ذلك؟ هاي النقطتان لابد تعالج. النقطة الأولى، ما هو المستند في جعل الحكم على الصورة الذهنية؟ سيد الشهيد هنا يقدم مستند واحد، أنا ممكن أقدم اثنين يصيرن ثلاثة، المستند الأول يقول الحكم الشرعي، تذكرونه؟ يا عنصر من العناصر كان؟ أحسنتم، العنصر الثالث من عناصر الثبوت، اللي هو كان العنصر الأول في عنصر الثبوت الملاك، الإرادة، وبعد الاعتبار، كلها يا مرحلة هاي اللي عبرنا عنها مرحلة ما خلف الستار، يعني التصور الذهني، التصور الذهني للحكم كانت. بعدين تجينا مرحلة الإبراز اللي هي مرحلة الخطابات اللي قاعد احنا نسمعها. أما مرحلة الثبوت هي مرحلة ذهنية، أمر يمارسه المولى، ممارسة ذهنية عند المولى، مرحلة الثبوت. فالحكم إذن هو أمر ذهني، هو ممارسة ذهنية. ليش الحكم أمر ذهني في هذا اللحاق؟ باعتبار أن العنصر الثالث من عناصر الثبوت اللي هو الحكم، والثبوت قضية ذهنية. فإذا كان الحكم فعالية ذهنية لابد أن يتعلق بأمر خارجي أو بأمر ذهني، أو لابد يتعلق بأمر ذهني، وإلا لو تعلق بأمر خارجي لصار الذهن خارجي أو صار الخارجي. فلابد أن يتعلق الحكم بالصورة الذهنية للموضوع لا بحقيقة الموضوع الخارجي. هذا نظير ما يقال في العلم، العلم لا يتعلق بالمعلوم الخارجي وإنما يتعلق بالصورة الذهنية لهذا المعلوم الخارجي. هذا اللي سيد الشهيد ذكره كمستند. أكو مستند آخر أذكره الآن. نقول إذا بنينا على تعلق الحكم بالوجود الخارجي، أقيموا هذا الحكم، أقيم أي شيء، الصلاة الخارجية، لو بنينا، فنقول هل الحكم يتعلق بالصلاة الخارجية قبل وجودها أم بعد وجودها؟ يا منه، إذا تقولون قبل وجودها هاي سالبة بانتفاع، شنو وينها حتى يجيها أقيم الصلاة؟ بعد وجود الصلاة وأقول لك أقيم الصلاة تحصيلا علما، بخلاف تعلق الحكم بالصورة الذهنية، هذا موجود، الصورة الذهنية موجودة، فيتعلق الحكم بهذه الصورة الذهنية. هذا جيد. أكو مستند ثالث. نقول الآن العلاقة بين الحكم والموضوع، أي علاقة؟ علاقة ترى العلة والمعلول. فالموضوع هو بمنزلة العلة، سيشهد أوضح هاي العلاقة في الحلقة الأولى. فالموضوع هو بمنزلة، الموضوع بمنزلة العلة للحكم، والحكم هو بمنزلة المعلول. فإذا قلنا الحكم يتعلق بالموضوع الخارجي لزم تأخر الحكم رتبة عن موضوعه، لتأخر المعلول عن من؟ عن علته. جيد؟ هذا تقدم متأخر واضح. الأحكام هي متأخرة رتبة عن موضوعات الخارجي. فلو تعلق الحكم بالموضوع الخارجي لازم شو يستلزم؟ لازم يستلزم أكو لابد حكم حتى يجي موضوع. هنا يلزم أن يتقدم الحكم عليه بعد ما كان هو متأخر. مستندات موجودة، واليوم نظرية صارت من المسلمات، تعلق الأحكام بالصورة الذهنية بس، ولكن يبقى الإشكال الآخر هو المهم عندنا. فعلى هذا الأساس إذن ينبغي أن يعلم إن الأحكام لا تتعلق بالموضوعات الخارجية وإنما تتعلق بالصور الذهنية، خلافا لصاحب الكفاية الذي يرى تعلق الأحكام بالوجودات الخارجية مباشرة. وينبغي أن يعلم، طبعا يجينا البحث الثاني، إن الحاكمة سواء كان حكم على نهج القضية الحقيقية، هذا ما بيشكى لأن هي قضية حقيقية صورة ذهنية ماخذين بها، أو على نهج القضية الخارجية، هنا للإشكال. وقلتم الحكم في القضايا الخارجية الأفراد، هاي النابة مع تعلق الأحكام بصورة ذهنية، قال هسه أريد أرفع لكم الإشكال. وسواء كان حكمه تشريعيا كالحكم بوجوب الحج على المستطيع، أو تكوينيا وإخباريا كالحكم بأن النار محرقة، أو إنها في الموقد، الموقد، ها كلها أمور تكوينية ما لها علاقة في الشرع، يقول وينبغي أن يعلم إن الحاكم إنما يصب حكمه في الحقيقة. يعني من يصب حكمه في الحقيقة؟ على الصورة الذهنية لا على الموضوع الحقيقي للحكم. ليش سيدنا قال لكم مستند واحد؟ اعذروني بس واحد، لأن الحكم لما كان أمرا ذهنيا، لأن من عالم الثبوت، فلا يمكن أن يتعلق إلا بما هو حاضر في الذهن، وليس ذلك وليس الحاضر إلا الصورة الذهنية، وهي وإن كانت. هذا هو البحث الثاني. خب إذا كان الحكم يتعلق بالصورة الذهنية، خب هاي الآثار هي آثار لأمر خارجي وليست آثار لمن؟ لأمر ذهني. إحنا شلون؟ تحتاج أنه نكيف هاي القضية إلى غد، والحمد لله رب العالمين. باشر دوام طبعا.